بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب البر والصلة، بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فيسأل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل مع قرابة هذا شأنهم وهذه صفتهم، يقابلون إحسانه بالإساءة وصلته بالقطيعة وحلمه بالجهل، هل يستمر في الصلة أو يقابل القطيعة بالقطيعة والإساءة بالإساءة والجهل بالجهل؟ ماذا يفعل؟ وهذا السؤال يعرض في أذهان كثير من الناس مع قراباتهم، إذا كان قرابتهم جفات يسيئون التعامل، ثم يزورهم صلة فيسيئون إليه، يكرمهم فيحسنون فيكرمهم فيقابلون إكرامه بالإساءة. فيتساءل في نفسه: هذا النوع من القرابة هل يستمر في صلته، أو أن الأخير له أن يقطعهم؟ فهذا رجل سأل هذا السؤال الذي يرد على أذهان كثير من الناس، لأن في القرابات قرابات بعض الناس من يكون عنده جفاء، عنده سوء تعامل، فكيف يتعامل مع قرابة هذا شأنهم؟ هنا مسألة مهمة في باب الصلة يجب أن تفقه حتى يحسن المرء القيام بها، ألا وهي أن الصلة، صلة الأرحام، هذه قربة لله، باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فقه هذا الأمر حسن العمل. يجب على المرء أن يفهم وأن يفقه أن صلة الرحم هذه من القرب، مما يتقرب إلى الله عز وجل، لأن الواصل رحمه ماذا فعل؟ وصل ما أمر الله به أن يوصل، وصل ما أمر الله به أن يوصل، فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلة ما أمر الله به أن يوصل. ولهذا من كان هذه صفته يفعل الصلة تقربا إلى الله عز وجل لا يبالي بالمقابل، هل كان المقابل إحسان أو إساءة، لا يبالي بذلك، لأنه لا يفعل ذلك لطلب شيء من قرابته، وإنما يفعل ذلك لطلب شيء عند الله، يرجو به شيئا عند الله عز وجل. والناس في هذا المقام، مقام الصلة والقطيعة، على أقسام كثيرة، منهم وهو أعلاهم من يحسن إلى من يسيء إليه ويصل من قطعه، ومنهم من يحسن إلى من أحسن إليه ويصل من وصله، ومنهم سيء لئيم يسيء إلى من أحسن إليه ويقطع من وصله، فهم أقسام ودرجات ومراتب. ومن الخير للمرء أن يختار لنفسه أعلى الرتب، وأن يبعد بنفسه عن سيئها ديانة وتقربا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء في هذا الباب لا يصل من قرابته إلا من يصله، ولا يحسن إلى أحد من قرابته إلا من يحسن إليه، هذا يسمى في النصوص المكافئ، الواصل أعلى منه، وهذا مقدور عليه، يعني مقدور عليه في باب الأخلاق عند كثير من الناس، أن يقابل الصلة بالصلة، يزوره ويزوره، يكرمه ويكرمه، يصله ويصله، هذه مكافأة، وهذه مقدور عليها النفس، يعني أقصد أن النفس تقدر عليها، لا ليس فيها صعوبة على النفس، يصل الذي يصله، يكرم الذي يكرمه، يحسن الذي يحسن إليه، هذه مكافأة. قد صح في الحديث، وسيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت قرابته يصلها. لأن هذا المحك الذي يظهر فيه معدن الخلق الطيب في الإنسان وكمال الخلق وتمامه. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في المجلد العاشر من فتاواه: وجماع الخلق أي أتمه وأكمله وأوفاه، وجماع الخلق مع الناس أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. قال رحمه الله تعالى: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. فهذه هي المرتبة العليا في الخلق والدرجة الرفيعة. ولهذا جاء في حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الترغيب والترهيب وحسنه بعض أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقول الحق ولو على نفسك، صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك وقول الحق ولو على نفسك. هذا الذي جاء في هذه النصوص ومنها هذا الحديث، حديث أبي هريرة، حديث الباب، هو الذي يظهر فيها معدن الخلق بتمامه وكماله، ويظهر فيه أيضا حلم الإنسان ورجاحة عقله، كما قال القائل: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. يعني لا يظهر الرجل هو حليم أو ليس بحليم في حال الرضا، يتعامل مع الناس ويتعاملون معه معاملة جيدة، هذا ما يظهر فيه هل هو حليم أو لا. لكن المواقف الشديدة، المواقف الصعبة، المواقف المغضبة المزعجة، هذه التي يظهر فيها حلم الإنسان من عدمه. ولهذا أيضا سبق مرة معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا الذي هذه صفته، يصل من قطعه، يعفو عمن ظلمه، يحسن إلى من أساء إليه، أتى بالخلق الكامل، أتى بجماع الأخلاق، وفي الوقت نفسه أراح نفسه، ترتاح نفسه، يجد في نفسه راحة وطمأنينة وأنسا وسعادة. الشافعي رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المنزلة في بيت جميل له رحمه الله، يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من غم العداوات. هذه راحة للإنسان، فهو في من جهة كمال في الخلق، ومن جهة أيضا راحة تامة عظيمة للنفس. هذا الرجل يتحدث عن مشكلته مع قرابته، أنه يصلهم ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويحلم عنهم ويجهلون عليه. يسأل ماذا يفعل مع قرابة هذه صفتهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له، مشجعا له على المضي على هذا الطريق العظيم المبارك، ومقرعا أيضا حال قرابته، الحال السيئة، قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل الرماد الحار، من يسف الرماد الحار، يعني يضعه في يده ويدخله في فمه ويبتلعه، هذا الشيء مؤذي جدا ومؤلم ومزعج، وأمر لا تحتمله النفس. قال: كأنما تسفهم المل، يعني كأنما تسفهم الرماد الحار، فهم على سوء وأنت على خير، أنت محسن، ولك أيضا من الله عز وجل لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني كأنه يقول: استمر على هذه الحال، أنت في حال حسنة عظيمة، والله معك ناصرا ومؤيدا، ومن كان الله معه أفلح وفاز ونجح في دنياه أخرى. قال: ولا يزال معك من الله ظهير. يكفي الواصل هذا الشرف، أن معه من الله ظهير، أي معه من الله عون، معه من الله ظهير، أي معه من الله عون، مدد، تأييد، وتوفيق، وتسديد. فالواصل الله معه، يؤيده، ينصره، يحوطه، يحفظه، يكلأه، يعينه، الله معه سبحانه وتعالى. وأولئك الذين يقابلون إساءة الواصل بإحسان الواصل بالإساءة، وصلته بالقطيعة، وحلمه بالجهل، فحالهم مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال كأنما تسفهم المل. الحاصل أن هذا حديث عظيم في باب الصلة، ويعالج مشكلة يعني اجتماعية قائمة، يعني بعض الناس يزور خاله أو عمه ثم ليس يسيء إليه، فقط لا يحسن استقباله، ربما يصادف أنه زاره وهو في هم أو في مشكلة، أو مثلا في شغل عظيم له، فيقابله خاله بشيء من البرود وعدم الإحسان في الاستقبال، يهجره، يتركه، ما يأتي لي مرة أخرى. دائك من الذي خاله يسيء إليه، أو عمه يسيء إليه، أو قريبه يسيء إليه، فهذا الحديث يعالج مشكلة يعني اجتماعية موجودة قديما وحديثا. والنفوس كثير منها لا تحتمل، لكن هنا دعوة للاحتمال. الصلة تحتاج إلى ماذا؟ إلى احتمال، إلى صبر، إلى مجاهدة للنفس. ثم سبحان الله، هذا الذي يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو العلاج، هو العلاج الذي تتحقق به الرابطة بين الأسر. الآن لو كان قابل الإنسان الجفاء بالجفاء، متى تحصل الصلة؟ لكن إذا حقق المرء هذا الحديث، ثم يقطعون ويصل، ويقطعون ويصل، ويسيئون ويحسن، يمشي على هذه الطريق، ما الذي سيحدث؟ يتعلم منهم أو يتعلمون منه؟ نعم، يتعلمون منه، فينهض هو بغيره. إلى لو لم يتعلم مثلا كبير أسرتهم القاطعين، سيتعلم أولاده، سيتعلم أفراد أسرته، فيكون معلما الصلة بماذا؟ بفعله. وهكذا يعني يتحقق فعلا الانتشار للخير والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في الحديث أن هذه الخصالة هي سبب إعانة هذا الواصل وتأييده وتوفيقه وتسديده ونصره عليهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وما من شك أن كل أحد يحب ذلك، يحب لنفسه بسط الرزق وأن يمد ويفسح له في الأجل، كل يحب ذلك لنفسه. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى باب عظيم من أبواب تحصيل هذا المطلب، قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع له في رزقه ويبارك له فيه، وينسأ له في أثره، أي يفسح له في الأجل، الأثر المراد به الأجل، يفسح له في الأجل، أي يحصل طول العمر على خير وطاعة لله. من أحب لنفسه ذلك فليصل رحمه. فأفاد هذا الحديث أن صلة الرحم من أبواب سعة الرزق ومن أبواب طول العمر، طول العمر في طاعة وبر وخير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن صلة الرحم تزيد في الرزق والعمر بالتوفيق والبركة. وقد قال الله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب.
هذا الحديث سبق أن مر معنا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب الإنفاق مما يحب. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعرفنا فيما سبق أن هذه الآية لما نزلت اتجه عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في غير ما حديث إلى الإنفاق من الأحب. هو المطلوب في الآية ماذا؟ أن ينفق المرء مما يحب، فأخذوا يبحثون أحب شيء عندهم من مال فأخرجوه في سبيل الله، فأخرجوه في سبيل الله، فلم تكن نفقتهم في الشيء الذي تحبه نفوسهم أو من الشيء الذي تحبه نفوسهم، بل اتجهوا إلى الأحب. ولهذا هنا أبو طلحة رضي الله عنه يقول: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله. لكنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في أي مجال يجعلها. ومثله عمر رضي الله عنه، وتقدم الإشارة إلى حديثه، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في الأقربين. وهذا موضع الشاهد، وهذا موضع الشاهد. وفيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة التي هي صلة الأرحام، أن الرجل إذا وسع الله عليه في المال وعنده زكوات وعنده صدقات، عليه أن يتفقد القرابة، ينظر في حال أعمامه، عماته، أخواله، خالاته، سائر قراباته، قد يجد فيهم من هو شديد الفقر وفي الوقت نفسه متعفف لا يسأل، فمثل هؤلاء يحتاج أن يتفقدهم الغني ويسأل عن قرابته، يسأل كيف أحوال فلان، كيف أموره، يتفقدهم ويجعل من زكاته وصدقاته لقرابته، لأنها صدقة وماذا؟ وصلة. هذه الترجمة الصلة، هذه صلة، الصلة للقريب الفقير أن تعطيه من الزكاة، أن تعطيه من الزكاة، أن تعطيه من الصدقة، أن تتفقد أحواله، إذا كان عنده مريض ويحتاج إلى دواء تشتري له الدواء، وسع الله عليك فأعطيه من أعطيه قليلا من كثير أعطاك الله سبحانه وتعالى إياك. فهذه صدقة وصلة، صدقة وصلة، الصدقة للقريب، إعطاء الزكاة للقريب هي صدقة وصلة، ولهذا لما استشار أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام أين يجعل هذه الحديقة التي يريد أن يخرجها نفقة وصدقة لله سبحانه وتعالى، قال إني أرى أن تجعلها في الأقربين، إني أرى أن تجعلها في الأقربين مباشرة. قال أبو طلحة رضي الله عنهم أفعل يا رسول الله، فقسمها في أقاربه وبني عمه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن أفضل الصدقة ما كان على الأقارب لأنها صدقة وصلة. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، قال فهل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في بر الوالدين والإحسان إليهما، وفيه أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على الهجرة، الهجرة أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يتعلم عليه ويتفقه على يديه ويشرفه الله عز وجل بالنظر إليه والقرب منه والصلاة وراءه عليه الصلاة والسلام، وأيضا الجهاد معه في سبيل الله. انظر العمل وانظر إلى من يعني كان إتيانه وإلى ومن سيلازم في هذه الهجرة، وما هو الشرف العظيم الذي سيناله بهذه الهجرة والبقاء في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال أبايعك على الهجرة والجهاد. الهجرة يعني سيبقى في المدينة، يبقى في المدينة، بقاؤه في المدينة ماذا سيحصل فيه؟ نعم، خير عظيم جدا، سيكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وسيتلقى العلم منه مباشرة، وسيصلي في مسجده وراءه مرات وكرات ويأخذ الدين عنه صلوات الله وسلامه عليه مباشرة. وأيضا إن كان هناك جهاد خرج معه مع النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدا في سبيل الله، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من والديك أحد حي؟ هل لك من والديك أحد حي؟ انظر الآن حال الرجل وتبصر بها، وانظر هذا السؤال هل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، الوالد والوالدة كلاهما أحياء، كلاهما على قيد الحياة. قال تبتغي الأجر من الله أنت بهذا المجيء هجرة وجهادا ونصرة لدين الله تريد الأجر، تبحث عن الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك، قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هذه رواية، في رواية للحديث قال جاء رجل فاستأذن في الجهاد فقال أحي والدا؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. في الرواية الأولى قال أحسن صحبتهما، والرواية الثانية قال فيه ففيهما فجاهد. وهذا فيه أن بر الوالدين باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد، بل مر معنا في أول حديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله قال ماذا؟ الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث يوضح الحديث الأول، يوضح الحديث الأول تقديم النبي صلى الله عليه وسلم البر، بر الوالدين على الجهاد. فهذا رجل جاء ليجاهد مع من؟ مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يبايعه على الهجرة والجهاد معه، ويرجعه النبي عليه الصلاة والسلام لوالديه، يقول فيهما فجاهد، اذهب إليهما أحسن صحبتهما. وهذا في باب التفاضل بين الأعمال يفيد أن بر الوالدين أعظم من الجهاد الذي هو فرض كفاية. أما إذا تعين فهذه مسألة أخرى، لكن هذا الجهاد الذي هو فرض كفاية، بر الوالدين، بر الوالدين أعظم شأنا منه. فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى والديه للإحسان إليهما، وقال ففيهما فجاهد. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الهجرة والجهاد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع.
ثم أورد هذا الحديث وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. ما معنى المكافئ؟ يعني زاره ابن عمه فقابل الزيارة بزيارة، قابل زيارته بزيارة، أو أهداه ابن عمه هدية فبحث عن هدية مساوية لهدية ابن عمه وقدمها له، هذا مكافئ. يعني أصلا ليس متحرك في قلبه صلة، لكن لما وصل كافأ على الصلة. الأول ابن عمه الأول هذا ماذا؟ واصل. لكن الثاني هذا الذي رد الزيارة بزيارة أو الهدية بهدية هذا مكافئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا الثاني الذي ما عنده نشاط ولا همة في زيارة الأقارب وصلتهم، لكن إن زاره أحد منهم، إن زاره أحد منهم، حتى بعضهم ربما يقول لأولاده يعلمه هذا المبدأ، إن جاءنا أحد منهم نزوره، إن أهدانا أحد منهم نودي، والذي ما يأتينا ما نأتي، والذي ما يصلنا ما يربي، حتى بعضهم أولاده على هذه الطريقة يقول الذي ما يأتينا ما نأتي، الذي ما يسأل عنا ما نسأل عنه، والذي ما يهتم بنا ما نهتم به، كيف نهتم به يا أولادي يا أحبابي، كيف نهتم به وهو أصلا ما يهتم بنا، هذا ما يليق. يقول لهم بعض الأباء هكذا منطقة، وينشئ أولاده على القطيعة، ينشئهم على القطيعة، على قطيعة الرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي إذا زاره قريبه أو أحسن إليه قريبه كافأه على الزيارة. ومنطقه في الصلة هي هذه، منطقه في الصلة هو هذا، يزور من زاره، يحسن من أحسن إليه فقط. قال ليس الواصل بالمكافئ. إذا من هو الواصل؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. وهذا الذي يظهر فيه معدن الخلق العظيم وكمال الخلق وحسن التقرب إلى الله عز وجل بصلة ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. نعم.
قال الشارح رحمه الله الناس ثلاثة واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يبدأ بالفضل، والمكافئ من يرد مثله، والقاطع من لا يتفضل ولا يكافئ، فالكامل من يصل من قطعه.
هذا التقسيم تقسيم يعني عظيم ونافع في هذه المسألة. فقسم واصل يصل من قطعه مثل ما في الحديث الأول، ويحسن إلى من أساء إليه ويحلم عن من جهل عليه، هذا يقال له واصل. القسم الثاني مكافئ، القسم الثاني مكافئ، المكافئ هو الذي يحسن إلى من أحسن إليه ويصل من وصله، هذا يقال له مكافئ. والقسم الثالث قاطع، والقسم الثالث قاطع، قاطع بعدم الصلة، وقاطع أيضا بأمر أسوأ من ذلك، وهو أنه يسيء إلى من يحسن إليه. بعض القرابات فعلا يعني يأتيه قريبه بلطف ومحبة قاصدا الصلة فيكفهر في وجهه، وربما حتى لم يدخله في بيته، وربما أساء التعامل. الناس أصناف والناس أجناس، لكن على الناصح لنفسه أن يرتقي بنفسه للأحب إلى الله والأكمل في الخلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه.
نعم. تقدم معنا في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. في حديث عائشة رضي الله عنها زيادة على ما تقدم أن الرحم معلقة بالعرش، معلقة بالعرش ومستعيدة برب العرش سبحانه وتعالى من القطيعة، تستعيذ بالله: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فهي معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذا الذي تقوله الرحم، عرفنا في الحديث الأول أنه شيء طلبته من الله واستعاذت الرحم بالله، فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته. فصارت الرحم بعد ذلك تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تعظيم شأن الرحم، ووعد من وصلها بوصل الله، ووعيد من قطعها بقطعه.
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يعيننا أجمعين على صلة ما أمر الله به أن يوصل، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب البر والصلة، بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فيسأل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل مع قرابة هذا شأنهم وهذه صفتهم، يقابلون إحسانه بالإساءة وصلته بالقطيعة وحلمه بالجهل، هل يستمر في الصلة أو يقابل القطيعة بالقطيعة والإساءة بالإساءة والجهل بالجهل؟ ماذا يفعل؟ وهذا السؤال يعرض في أذهان كثير من الناس مع قراباتهم، إذا كان قرابتهم جفات يسيئون التعامل ثم يزورهم صلة فيسيئون إليه، يكرمهم فيحسنون فيكرمهم فيقابلون إكرامه بالإساءة. فيتساءل في نفسه هذا النوع من القرابة هل يستمر في صلته أو أن الأخير له أن يقطعهم؟ فهذا رجل سأل هذا السؤال الذي يرد على أذهان كثير من الناس، لأن في القرابات قرابات بعض الناس من يكون عنده جفاء، عنده سوء تعامل، فكيف يتعامل مع قرابة هذا شأنهم؟ هنا مسألة مهمة في باب الصلة يجب أن تفقه حتى يحسن المرء القيام بها، ألا وهي أن الصلة صلة الأرحام هذه قربة لله، باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا فقه هذا الأمر حسن العمل. يجب على المرء أن يفهم وأن يفقه أن صلة الرحم هذه من القرب مما يتقرب إلى الله عز وجل، لأن الواصل رحمه ماذا فعل؟ وصل ما أمر الله به أن يوصل، وصل ما أمر الله به أن يوصل، فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلة ما أمر الله به أن يوصل. ولهذا من كان هذه الصفة يفعل الصلة تقربا إلى الله عز وجل لا يبالي بالمقابل، هل كان المقابل إحسان أو إساءة، لا يبالي بذلك، لأنه لا يفعل ذلك لطلب شيء من قرابته، وإنما يفعل ذلك لطلب شيء عند الله، يرجو به شيئا عند الله عز وجل. والناس في هذا المقام، مقام الصلة والقطيعة، على أقسام كثيرة، منهم وهو أعلاهم من يحسن إلى من يسيء إليه ويصل من قطعه، ومنهم من يحسن إلى من أحسن إليه ويصل من وصله، ومنهم سيء لئيم يسيء إلى من أحسن إليه ويقطع من وصله، فهم أقسام ودرجات ومراتب. ومن الخير للمرء أن يختار لنفسه أعلى الرتب وأن يبعد بنفسه عن سيئها ديانة وتقربا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء في هذا الباب لا يصل من قرابته إلا من يصله، ولا يحسن إلى أحد من قرابته إلا من يحسن إليه، هذا يسمى في النصوص المكافئ، الواصل أعلى منه، وهذا مقدور عليه، يعني مقدور عليه في باب الأخلاق عند كثير من الناس، أن يقابل الصلة بالصلة، يزوره ويزوره، يكرمه ويكرمه، يصله ويصله، هذه مكافأة وهذه مقدور عليها النفس، يعني أقصد أن النفس تقدر عليها، لا ليس فيها صعوبة على النفس، يصل الذي يصله، يكرم الذي يكرمه، يحسن الذي يحسن إليه، هذه مكافأة. قد صح في الحديث وسيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت قرابته يصلها، لأن هذا المحك الذي يظهر فيه معدن الخلق الطيب في الإنسان وكمال الخلق وتمامه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في المجلد العاشر من فتاواه: وجماع الخلق أي أتمه وأكمله وأوفاه، وجماع الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. قال رحمه الله تعالى: وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. فهذه هي المرتبة العليا في الخلق والدرجة الرفيعة. ولهذا جاء في حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الترغيب والترهيب وحسنه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقول الحق ولو على نفسك. صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقول الحق ولو على نفسك. هذا الذي جاء في هذه النصوص ومنها هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث الباب هو الذي يظهر فيها معدن الخلق بتمامه وكماله، ويظهر فيه أيضا حلم الإنسان ورجاحة عقله، كما قال القائل: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب، يعني لا يظهر الرجل هو حليم أو ليس بحليم في حال الرضا، يتعامل مع الناس ويتعاملون معه معاملة جيدة، هذا ما يظهر فيه هل هو حليم أو لا، لكن المواقف الشديدة، المواقف الصعبة، المواقف المغضبة المزعجة، هذه التي يظهر فيها حلم الإنسان من عدمه. ولهذا أيضا سبق مرة معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا الذي هذه صفته: يصل من قطعه، يعفو عمن ظلمه، يحسن إلى من أساء إليه، أتى بالخلق الكامل، أتى بجماع الأخلاق، وفي الوقت نفسه أراح نفسه، ترتاح نفسه، يجد في نفسه راحة وطمأنينة وأنسا وسعادة. الشافعي رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المنزلة في بيت جميل له رحمه الله، يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من غم العداوات. هذه راحة للإنسان، فهو في من جهة كمال في الخلق، ومن جهة أيضا راحة تامة عظيمة للنفس. هذا الرجل يتحدث عن مشكلته مع قرابته أنه يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه ويحلم عنهم ويجهلون عليه، يسأل ماذا يفعل مع قرابة هذه صفتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام له مشجعا له على المضي على هذا الطريق العظيم المبارك ومقرعا أيضا حال قرابته الحال السيئة، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، الرماد الحار، من يسف الرماد الحار يعني يضعه في يده ويدخله في فمه ويبتلعه، هذا الشيء مؤذي جدا ومؤلم ومزعج وأمر لا تحتمله النفس. قال كأنما تسفهم المل، يعني كأنما تسفهم الرماد الحار، فهم على سوء وأنت على خير، أنت محسن ولك أيضا من الله عز وجل لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني كأنه يقول استمر على هذه الحال، أنت في حال حسنة عظيمة والله معك ناصرا ومؤيدا، ومن كان الله معه أفلح وفاز ونجح في دنياه أخرى. قال ولا يزال معك من الله ظهير، تكفي الواصل هذه، يكفي الواصل هذا الشرف أن معه من الله ظهير، أي معه من الله عون، معه من الله ظهير أي معه من الله عون مدد تأييد وتوفيق وتسديد، فالواصل الله معه يؤيده ينصره يحوطه يحفظه يكلأه يعينه، الله معه سبحانه وتعالى. وأولئك الذين يقابلون إساءة الواصل بإحسان الواصل بالإساءة وصلته بالقطيعة وحلمه بالجهل فحالهم مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال كأنما تسفهم المل. الحاصل أن هذا حديث عظيم في باب الصلة ويعالج مشكلة يعني اجتماعية قائمة، يعني بعض الناس يزور خاله أو عمه ثم ليس يسيء إليه، فقط لا يحسن استقباله، ربما يصادف أنه زاره وهو في هم أو في مشكلة أو مثلا في شغل عظيم له، فيقابله خاله بشيء من البرود وعدم الإحسان في الاستقبال، يهجره يتركه ما يأتي لي مرة أخرى، دائك من الذي خاله يسيء إليه أو عمه يسيء إليه أو قريبه يسيء إليه. فهذا الحديث يعالج مشكلة يعني اجتماعية موجودة قديما وحديثا، والنفوس كثير منها لا تحتمل، لكن هنا دعوة للاحتمال، الصلة تحتاج إلى ماذا؟ إلى احتمال، إلى صبر، إلى مجاهدة للنفس. ثم سبحان الله هذا الذي يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو العلاج، هو العلاج الذي تتحقق به الرابطة بين الأسر. الآن لو كان قابل الإنسان الجفاء بالجفاء متى تحصل الصلة؟ لكن إذا حقق المرء هذا الحديث ثم يقطعون ويصل ويقطعون ويصل ويسيئون ويحسن يمشي على هذه الطريق، ما الذي سيحدث؟ يتعلم منهم أو يتعلمون منه؟ نعم يتعلمون منه، فينهض هو بغيره إلى، لو لم يتعلم مثلا كبير أسرتهم القاطعين سيتعلم أولاده سيتعلم أفراد أسرته، فيكون معلما الصلة بماذا؟ بفعله، وهكذا يعني يتحقق فعلا الانتشار للخير والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في الحديث أن هذه الخصالة هي سبب إعانة هذا الواصل وتأييده وتوفيقه وتسديده ونصره عليهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وما من شك أن كل أحد يحب ذلك، يحب لنفسه بسط الرزق وأن يمد ويفسح له في الأجل، كل يحب ذلك لنفسه. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى باب عظيم من أبواب تحصيل هذا المطلب، قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع له في رزقه ويبارك له فيه، وينسأ له في أثره، أي يفسح له في الأجل، الأثر المراد به الأجل، يفسح له في الأجل، أي يحصل طول العمر على خير وطاعة لله. من أحب لنفسه ذلك فليصل رحمه. فأفاد هذا الحديث أن صلة الرحم من أبواب سعة الرزق ومن أبواب طول العمر، طول العمر في طاعة وبر وخير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن صلة الرحم تزيد في الرزق والعمر بالتوفيق والبركة. وقد قال الله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب.
هذا الحديث سبق أن مر معنا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب الإنفاق مما يحب. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعرفنا فيما سبق أن هذه الآية لما نزلت اتجه عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في غير ما حديث إلى الإنفاق من الأحب. هو المطلوب في الآية ماذا؟ أن ينفق المرء مما يحب، فأخذوا يبحثون أحب شيء عندهم من مال فأخرجوه في سبيل الله، فأخرجوه في سبيل الله، فلم تكن نفقتهم في 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 الشيء الذي تحبه نفوسهم أو من الشيء الذي تحبه نفوسهم، بل اتجهوا إلى الأحب. ولهذا هنا أبو طلحة رضي الله عنه يقول: وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله. لكنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في أي مجال يجعلها، ومثله عمر رضي الله عنه، وتقدم الإشارة إلى حديثه. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في الأقربين، وهذا موضع الشاهد، وهذا موضع الشاهد. وفيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة التي هي صلة الأرحام، أن الرجل إذا وسع الله عليه في المال وعنده زكوات وعنده صدقات، عليه أن يتفقد القرابة، ينظر في حال أعمامه، عماته، أخواله، خالاته، سائر قراباته. قد يجد فيهم من هو شديد الفقر وفي الوقت نفسه متعفف لا يسأل، فمثل هؤلاء يحتاج أن يتفقدهم الغني ويسأل عن قرابته، يسأل كيف أحوال فلان، كيف أموره، يتفقدهم ويجعل من زكاته وصدقاته لقرابته، لأنها صدقة وماذا؟ وصلة. هذه الترجمة الصلة، هذه صلة، الصلة للقريب الفقير أن تعطيه من الزكاة، أن تعطيه من الزكاة، أن تعطيه من الصدقة، أن تتفقد أحواله. إذا كان عنده مريض ويحتاج إلى دواء تشتري له الدواء، وسع الله عليك فأعطه من أعطيه قليلا من كثير أعطاك الله سبحانه وتعالى إياك. فهذه صدقة وصلة، صدقة وصلة، الصدقة للقريب، إعطاء الزكاة للقريب هي صدقة وصلة. ولهذا لما استشار أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام أين يجعل هذه الحديقة التي يريد أن يخرجها نفقة وصدقة لله سبحانه وتعالى، قال: إني أرى أن تجعلها في الأقربين، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. مباشرة قال أبو طلحة رضي الله عنهم: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن أفضل الصدقة ما كان على الأقارب، لأنها صدقة وصلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في بر الوالدين والإحسان إليهما، وفيه أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على الهجرة، الهجرة أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يتعلم عليه ويتفقه على يديه ويشرفه الله عز وجل بالنظر إليه والقرب منه والصلاة وراءه عليه الصلاة والسلام، وأيضا الجهاد معه في سبيل الله. انظر العمل، وانظر إلى من يعني كان إتيانه، وإلى ومن سيلازم في هذه الهجرة، وما هو الشرف العظيم الذي سيناله بهذه الهجرة والبقاء في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال أبايعك على الهجرة والجهاد. الهجرة يعني سيبقى في المدينة، يبقى في المدينة، بقاؤه في المدينة ماذا سيحصل فيه؟ نعم، خير عظيم جدا، سيكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وسيتلقى العلم منه مباشرة، وسيصلي في مسجده وراءه مرات وكرات، ويأخذ الدين عنه صلوات الله وسلامه عليه مباشرة. وأيضا إن كان هناك جهاد خرج معه مع النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدا في سبيل الله، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من والديك أحد حي؟ هل لك من والديك أحد حي؟ انظر الآن حال الرجل وتبصر بها، وانظر هذا السؤال، هل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم، بل كلاهما، الوالد والوالدة كلاهما أحياء، كلاهما على قيد الحياة. قال تبتغي الأجر من الله أنت بهذا المجيء هجرة وجهادا ونصرة لدين الله، تريد الأجر، تبحث عن الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك، قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما. هذه رواية، في رواية للحديث قال جاء رجل فاستأذن في الجهاد فقال أحي والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. في الرواية الأولى قال أحسن صحبتهما، والرواية الثانية قال فيه ففيهما فجاهد. وهذا فيه أن بر الوالدين باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد. بل مر معنا في أول حديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي العمل أحب إلى الله قال ماذا؟ الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث يوضح الحديث الأول، يوضح الحديث الأول تقديم النبي صلى الله عليه وسلم البر، بر الوالدين على الجهاد. فهذا رجل جاء ليجاهد مع من؟ مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يبايعه على الهجرة والجهاد معه، ويرجعه النبي عليه الصلاة والسلام لوالديه، يقول فيهما فجاهد، اذهب إليهما أحسن صحبتهما. وهذا في باب التفاضل بين الأعمال، يفيد أن بر الوالدين أعظم من الجهاد الذي هو فرض كفاية. أما إذا تعين فهذه مسألة أخرى، لكن هذا الجهاد الذي هو فرض كفاية، بر الوالدين، بر الوالدين أعظم شأنا منه. فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى والديه للإحسان إليهما، وقال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الهجرة والجهاد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع.
ثم أورد هذا الحديث وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. ما معنى المكافئ؟ يعني زاره ابن عمه فقابل الزيارة بزيارة، قابل زيارته بزيارة، أو أهداه ابن عمه هدية فبحث عن هدية مساوية لهدية ابن عمه وقدمها له، هذا مكافئ. يعني أصلا ليس متحرك في قلبه صلة، لكن لما وصل كافأ على الصلة. الأول ابن عمه الأول هذا ماذا؟ واصل. لكن الثاني هذا الذي رد الزيارة بزيارة أو الهدية بهدية هذا مكافئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا الثاني الذي ما عنده نشاط ولا همة في زيارة الأقارب وصلتهم، لكن إن زاره أحد منهم حتى بعضهم ربما يقول لأولاده يعلمه هذا المبدأ، إن جاءنا أحد منهم نزوره، إن أهدانا أحد منهم نودي، والذي ما يأتينا ما نأتي، والذي ما يصلنا ما يربي حتى بعضهم أولاده على هذه الطريقة، يقول الذي ما يأتينا ما نأتي، الذي ما يسأل عنا ما نسأل عنه، والذي ما يهتم بنا ما نهتم به، كيف نهتم به يا أولادي يا أحبابي، كيف نهتم به وهو أصلا ما يهتم بنا؟ هذا ما يليق يقول لهم. بعض الأباء هكذا منطقة، وينشئ أولاده على القطيعة، ينشئهم على القطيعة، على قطيعة الرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا زاره قريبه أو أحسن إليه قريبه كافأه على الزيارة. ومنطقه في الصلة هي هذه، منطقه في الصلة هو هذا، يزور من زاره، يحسن من أحسن إليه فقط. قال ليس الواصل بالمكافئ. إذا من هو الواصل؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. وهذا الذي يظهر فيه معدن الخلق العظيم وكمال الخلق وحسن التقرب إلى الله عز وجل بصلة ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الناس ثلاثة، واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يبدأ بالفضل، والمكافئ من يرد مثله، والقاطع من لا يتفضل ولا يكافئ، فالكامل من يصل من قطعه.
هذا التقسيم يعني عظيم ونافع في هذه المسألة. فقسم واصل، يصل من قطعه مثل ما في الحديث الأول، ويحسن إلى من أساء إليه، ويحلم عن من جهل عليه، هذا يقال له واصل. القسم الثاني مكافئ. المكافئ هو الذي يحسن إلى من أحسن إليه ويصل من وصله، هذا يقال له مكافئ. والقسم الثالث قاطع، قاطع بعدم الصلة، وقاطع أيضا بأمر أسوأ من ذلك، وهو أنه يسيء إلى من يحسن إليه. بعض القرابات فعلا يعني يأتيه قريبه بلطف ومحبة قاصدا الصلة فيكفهر في وجهه، وربما حتى لم يدخله في بيته، وربما أساء التعامل. الناس أصناف والناس أجناس، لكن على الناصح لنفسه أن يرتقي بنفسه للأحب إلى الله والأكمل في الخلق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه.
نعم. تقدم معنا في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. في حديث عائشة رضي الله عنها زيادة على ما تقدم أن الرحم معلقة بالعرش ومستعيدة برب العرش سبحانه وتعالى من القطيعة، تستعيد بالله هذا مقام العائد بك من القطيعة، فهي معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وهذا الذي تقوله الرحم، عرفنا في الحديث الأول أنه شيء طلبته من الله واستعاذت الرحم بالله، فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته. فصارت الرحم بعد ذلك تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تعظيم شأن الرحم، ووعد من وصلها بوصل الله، ووعيد من قطعها بقطعه.
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يعيننا أجمعين على صلة ما أمر الله به أن يوصل، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.